المسجد الأقصى، من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه؟ وما حقيقة الهيكل المزعوم؟ وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود؟ ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأقصى، وما زلنا نعيش مع واجب المسلمين نحو المسجد الأقصى. وقد ذكرنا يعني عدة نقاط في الحلقة الماضية، وتوقفنا عند نقطة المفاصلة بين المسلمين وبين أعدائهم، فنحن نتحدث الآن عن الطريق وعن السبيل الموصل إلى تحرير المسجد الأقصى. ذكرنا أنه لابد من تحقيق مفهوم الولاء والبراء، وكنا ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وذكرنا قصة نوح مع ابنه، ونستكمل الآن بإذن الله تبارك وتعالى روشتة العلاج وروشتة الأسباب التي إن أخذنا بها بفضل الله تبارك وتعالى نصل بفضل الله تعالى إلى ما وصل إليه الأولون يوم أن قاموا بتحرير المسجد الأقصى المبارك. إذا نظرنا إلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون عليه لعنة الله، تحدث الله تعالى عنها في القرآن الكريم، قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجني من فرعون وعمله، فتبرأت من فرعون، وتبرأت من كفر فرعون، وتبرأت من أعمال فرعون، وتبرأت من قصر فرعون، وكانت تسأل من الذي غلب. فلما قيل لها موسى وهارون قالت آمنت برب موسى وهارون. لم يمنعها طوفان الكفر عن تحقيق المفاصلة بينها وبين الكافرين. هذه المرأة طلبت النجاة وحدها من الله تبارك وتعالى، تبرأت من فرعون ومن أعماله ومن قصره، واستبدلت قصر الدنيا بقصر الآخرة، واستبدلت قصر الدنيا بقصر الآخرة. لذلك طلبت من الله تعالى أن يبني لها بيتا في الجنة كما قالت: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طلبت النجاة، ثم بعد ذلك بعد أن حققت المفاصلة كتب الله تبارك وتعالى لها أن تذكر في كتاب الله عز وجل، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مع أنها تعيش في قصر كبير فخم، لكن حققت المفاصلة وبينها وبين فرعون عليه لعنة الله. كذلك فعلت ناشطة فرعون، وهي التي يعني تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن آمنت برب موسى وهارون وكفرت بفرعون عليه لعنة الله، فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت، فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. تخيل الأم الحنون يلقى أولادها بين يديها في النار، يعذبون يقتلون، ومع ذلك هي تثبت على لا إله إلا الله، آمنت برب موسى وهارون. لماذا؟ تحقق المفاصلة، تحقق مفهوم الولاء والبراء، لا ترضى بالكفر ولا بالكافرين، لا ترضى بذوبان الفوارق العقادية بين الشعوب، لكن تعتز بدينها لله تبارك وتعالى، حتى انتهى الأمر إلى صبي رضيع لها، تحمل الصبي وعليه الدور أن يلقى في النار، فكأنها تقاعست رحمة برضيعها. وهنا أنطق الله تبارك وتعالى الرضيع كما هو معروف، فقال: يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا هو الرضيع من الرضع الذين أنطقهم الله تبارك وتعالى وتحدثوا في المهد، قال: يا أمة اقتحمي ولا تقاعسي فإنك على الحق، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كذلك فعل أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى واعتزلوا الشرك واعتزلوا المشركين، أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائك والروابط، الأبوة في قصة نوح عليه السلام، والبنوة والوطن في قصة إبراهيم عليه السلام، والزوجية في قصة امرأة فرعون، والأهل والعشيرة في قصة أصحاب الكهف، وهكذا يمضي الموكب الكريم يحقق مفهوم الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين، والأمثلة على ذلك كثيرة في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأسوق إلى حضراتكم حديثين تتجلى فيهما هذه القضية بوضوح عجيب، قضية الولاء والبراء، قضية المفاصلة، قضية الولاء لله ولرسوله والبراء من الشرك والمشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك وركز في هذا الحديث وشوف إيه علاقة هذا الحديث بمسألة الولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا، من قتل وزغا من أول ضربة كتبت له 100 حسنة. هذا الحديث رواه مسلم. الوزغ اللي هو البرص، يعني هو دب من الزواحف معروفة. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ؟ يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل البرص، واللي موت البرص ياخد 100 حسنة لو ضربه من أول ضربة؟ تخيل لماذا؟ تحقيقا لمفهوم الولاء والبراء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان ينفخ على إبراهيم، يعني جميع الحشرات والزواحف كانت تدافع عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، كان ينفخ على إبراهيم. وتحقيقا لمفهوم الولاء والبراء والمفاصلة أمر بقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لم تكن يعني دابة في الأرض إلا أطفأت النار، إلا الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. لذلك في هذا الحديث يعني تتجلى حقيقة مفهوم الولاء والبراء. وانظر حتى مع الحيوانات والحشرات والزواحف يحقق النبي صلى الله عليه وسلم المفاصلة بيننا وبين غيرنا. الحجر والشجر يحققان الولاء والبراء، نعم، كما في الملحمة يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. خامسا، من الأسباب الموصلة إلى تحرير الأقصى، السبيل إلى تحرير الأقصى، خامسا الأسرة. الأسرة هي اللبنة القوية في بنيان هذه الأمة المباركة، فلابد أن تتحول الأسرة إلى نواة إيمانية عظيمة. الأسرة هي التي ضحت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الأسرة هي التي قام عليها الدين في بداية الأمر. وما قصة عمار ابن ياسر منا ببعيد، عمار وياسر وسمية، الأسر كانت تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وتعذب في سبيل الله عز وجل. لذلك لابد أن تتحول الأسرة إلى نواة إيمانية. سادسا، النسير على طريق من قاموا بتحرير الأقصى. ندرس بقى ماذا فعل عمر رضي الله عنه ليحرر الأقصى، ماذا فعل صلاح الدين في حطين ليحرر المسجد الأقصى، ماذا فعل قطز في عين جالوت ليحرر أرض فلسطين والشام من التتار. يبقى لازم نرجع للتاريخ وندرس التاريخ ونعرف كيف حرر هؤلاء المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين والأعداء، وأن نجاهد بالروح والدم والمال ونبذل أقصى ما استطعنا حتى يتم تحرير المسجد الأقصى المبارك بمشيئة الله تعالى. سابعا، أن يشعر كل مسلم بالمسؤولية تجاه المسجد الأقصى. يبقى كل مسلم عليه بالدعاء، عشان ننشر قضية يبقى عليه بنشر القضية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، جميع صفحات الانترنت يكون لك أسبوعيا منشور عن المسجد الأقصى، عن تاريخ المسجد الأقصى، عن أحوال أهل فلسطين. لابد أن ننشر هذه القضية عبر الصفحات والقنوات الإعلامية المتاحة. ثم على كل فرد أن يبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى، ده واجب على كل إنسان أن يبتعد عن معصية الله عز وجل. ثامنا، أن يقوم الوالدان بالواجب تجاه الأقصى. تنشئة الأطفال تنشئة إيمانية حقيقية، الولد يعرف حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود، وأن المشكلة مش مشكلة على قطعة أرض، ولكن هو خلاف عقدي منذ أن خلق الله تعالى الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في خلاف
مع الذين يسبون الله عز وجل، مع الذين يكذبون الرسل، مع الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى. لازم النشء يطلع وهو عارف تاريخ المسجد الأقصى، من الذي حرره، من الذي استولى عليه، من الذي يستحق أن يعيش في الأرض المباركة. لابد أن نفرق بين مسجد قبة الصخرة وبين المسجد الأقصى، كما ذكرنا ذلك قبل ذلك في بعض الحلقات. تاسعا، هذه وصايا عامة، منها ما يخص الفرد، منها ما يخص الشعوب، وهذه أيضا من الوصية التي تخص الأفاضل في فلسطين، أن يستمر رباط إخواننا في فلسطين في المسجد الأقصى، وأن يكثف الفلسطينيون من تواجدهم في المسجد الأقصى. عاشرا، أن تعمل الحكومات والمؤسسات على مراقبة الحفريات التي من حين لآخر تحدث أسفل المسجد الأقصى. 11، أن تتحول قضية الأقصى إلى قضية عالمية، إلى قضية عقدية، إلى قضية في كل بيت. أن تتحول قضية الأقصى على مستوى الفرد والشعوب والحكومات إلى قضية عامة تخص الإسلام والمسلمين. 12، عقد المؤتمرات والندوات الشبابية في الجامعات. يا شباب الجامعة، لابد من نشر هذه القضية. 13، الحذر من التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن هذا يضيع حق المسلمين في المسجد الأقصى. 14، أن يقوم العلماء والدعاة بتبني هذه القضية في الخطب والمواعظ، أن يقوم الدعاة بواجب الوقت أن نحيي هذه القضية بين أبناء الأمة. 15، أن يقوم الإعلام العربي والإسلامي بتبني هذه القضية، المرئي والمسموع والمقروء. لازم الإعلامي اللي هيتكلم في هذه القضية لا يتحدث بارتجال، لا، ده عايز قضية تبقى مدروسة، يبقى هاضم الملف الخاص بالمسجد الأقصى وقضية فلسطين، لكن الارتجالية والعفوية لن تأتي بثمار أبدا عند الحديث عن المسجد الأقصى. الإعلام الآن هو الذي يحرك الدفة كما نعلم جميعا. كذلك من السبل أن يعلم الجميع أن قضية الأقصى هي قضية المسلمين وليس قضية أهل فلسطين كما يظن كثير من أبناء المسلمين الآن. 17، أن يقوم المؤرخون والباحثون والكتاب بدورهم نحو التأليف والكتابة عن تاريخ المسجد الأقصى. هذه عناوين، لكن هي روشتة سريعة، لو فعلنا ما ذكرناه بإذن الله تبارك وتعالى ستتغير الأحوال. 18، أن يقوم المدرسون في جميع المراحل التعليمية بدورهم وإحياء القضية في نفوس التلاميذ والطلاب. حضرتك مدرس مسؤول عن نشر القضية وعن غرس قضية الأقصى في الفصل، وحضرتك بتتكلم مع الطلاب والتلاميذ، لابد من نشر القضية في نفوس التلاميذ ليعيشوا قضية المسجد الأقصى، أن نبين لهم حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود. عرضنا فيديو قبل ذلك لليهود كيف ينشئون النشأ على كره الإسلام والمسلمين وأن الهيكل لابد من إعادته. إن شاء الله الآن نعيد الفيديو مرة أخرى.
مين مؤمن شبيت المقدس يبني بشنين القربات؟ ما יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי?
איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל.
ודיברת איתו?
לא, הוא דחף אותי, אבל לא.
ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים?
יש עוד זעם.
זעם? ומה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני?
למה
אתה מרחם על אף שלא נולד חרדי? מה הוא מפסיד?
הוא לא הולך בדרך כלל לכל
עמי. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים.
כולם
חרדים?
לא כולם חרדים, חלק חרדים.
כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים.
תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר?
שמלחמה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים.
19 على طلاب الدراسات العليا في الجامعات أن يتقدموا بأبحاث علمية في رسائل الماجستير والدكتوراه عن تاريخ المسجد الأقصى. 20 أن تقوم الجمعيات الأهلية بالدور التثقيفي عبر الندوات. ثم الدعاء هو السلاح الذي يصيب ولا يخيب، علينا دائما بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 22 أن نتخلص من حب الدنيا والوهن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1.5 مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، حدش هيخاف منكم ولا يعمل لكم حساب، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الداء والدواء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه رشدة عمل كاملة للأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقي مع حضراتكم في حلقة أخرى حول قصة الأقصى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.